سيرة عبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما.
مع فضيلة الشيخ
عصام بن مشعل القضيني.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ترجمتنا اليوم هي عن الصحابي الجليل رجل التجارة الذي جعل الله سبحانه وتعالى المال يجري بين يديه، الغني التقي النقي الزهري أبو محمد عبد الرحمن ابن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأيضا هو أحد الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب ليعينوا واحدا منهم خليفة للمسلمين وأميرا للمؤمنين من بعد عمر رضي الله عنه. وصاحب العطايا السخي الذي ما كان يبخل بماله أبدا، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فغيره الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الرحمن، وهذا ثابت في برواية الحاكم الذي صححه ووافقه الذهبي على ذلك. أمه الشفاء بنت عوف أسلمت وهاجرت، أي أمه كانت مسلمة، وهناك رواية تقول أن الشفاء هي التي ولدت آمنة، فكانت أول يد استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أم عبد الرحمن بن عوف، هي رواية الحقيقة، يعني لم يتأتني الوقت كي أتحقق منها، ولعل الله سبحانه وتعالى يعينني على ذلك. أسلم عبد الرحمن قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، يعني أسلم من الأوائل، وهاجر إلى الحبشة الهجرتين، الهجرة الأولى ثم عاد ثم هاجر الثانية إلى الحبشة. إذن هو صاحب ثلاث هجرات، هجرتين إلى الحبشة وواحدة إلى المدينة، وبقي مهاجرا حتى مات في المدينة. وشهد المشاهد كلها، وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، بل ومن مآثره أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ائتم به مرة، وكانت في غزوة تبوك، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه المغيرة بن شعبة، فتوضأ كما يروي ذلك المغيرة رضي الله عنه وهو صحابي أيضا، يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مؤتما خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة، ذلك لأنه طلب الطهارة، ذهب للطهارة فتوضأ ونصح على خفيه، فلما جاء وإلى القوم قد استأخروه تباطؤوه، فأقيمت الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن، قدموه فيهم فصلى بهم، فلما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عبد الرحمن بن عوف أن يرجع، فأومأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم المكانة، فصلى وكبر خلفه وكبر المغيرة معه، فلما سلم قام وأتى بركعته التي فاتت. هذه الرواية عند مسلم بتمامها، ورواها البخاري مختصرة، ورواها أيضا وهي أصلا عند الإمام أحمد. أما صفته فكان رجلا طويلا، وكان رقيق البشرة، كان رقيق البشرة. طبعا الإنسان مما ينعم الله سبحانه وتعالى عليه من نعمه إنها لتظهر على هيئته بل وعلى جسمه وعلى بشره. فعبد الرحمن بن عوف مذ أن وعى وهو يعني يساد، حتى أنه يعني لما قدم إلى المدينة فيعني سيأتي قصته أنه يعني شاجر وجرى المال بين يديه جريان الماء حينما يفيض من مكان وينزل إلى منحدر، فأثر ذلك على بشرته فصارت ناعمة لأنه كان يأكل من الطعام الجيد وكذلك يشرب من الجيد. فيه جنن أي فيه حجاب قليل، وكان لونه أبيضا مشربا بحمرة يعني كان إلى الحمار أقرب، ضخم الكفين بل وقيل ضخم المنكبين أيضا، لا يغير شيبه، لا يغير شيبه أي لا يخرج بالحناء ولا بالكتم ولا بالزمازم. كذلك كان من صفاته أنه من صفته الخلقية يعني كان فاقد الثنيتين أعرض، وسببه سبب هاتين العاهتين هي في غزوة أحد، أصيب يوم أحد فهتم، أصيب يعني ضرب بثنيه فهتم فسقطت يعني ثنيتاه، وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها أو بعضها في رجله فعرج من بعد غزوة أحد إلى أن مات وهو يعرج من آثار الجراح الكثيرة التي لقيها يوم أحد كان معظمها في رجله. تزوج من 13 زوجة وله أكثر من 3 سرائر من 3 جاريات يتسرى بهن، وأنجبن له الأولاد أكثر من 3، أنجب 29 ولدا. طبعا كل ذكرناهم يعني ما ذكرنا واحد منهم مات عن واحدة، يعني تزوج 13 يوم مات كان معه 4، طبعا اللي تموت ويتزوج غيرها وهكذا. وطبعا هذا يعني حافزا ولا أريد أن أكمل أن النساء يسمعن في البيوت، ولكن هذا حافزا أنه ما قرأت عن صحابي ولا عن تابعي إلا ورأيته متزوج بأكثر من واحد، إلا ورأيته متزوج بأكثر من واحد. وكنا في مجلس وكانوا يتكلمون عن عدد الزوجات وتعدد الزوجات وغير ذلك من الأمور، فكان من بين الجلوس رجل شاب انتدب إلى تبوك وعمل هناك حوالي 2 سنين، فيقول ذهبت إلى تبوك واشتغلت هناك واختلطت بالناس فرأيت أنهم عندهم أن الذي يبقى على واحدة ليس برجل، فكان رجلا بقربه قال لو أتوا إلى هنا لا يعني نشبوا الغير رجال من أدنى، يعني لو جاءوا إلى الشرقية ورأوا ما عندنا من الكثرة الذين بقوا على واحدة لا يعني خرجوا من الدمام وقالوا لم نجد في الدمام رجلا، لم نجد في الدمام رجلا رضي الله عنه وأرضاه. ورد عنه بل ثبت وهذا صحيح أن عائشة سمعت رجة في المدينة فقالت ما هذه الرجة، فقيل لها عير لعبد الرحمن ابن عوف، وكان عددها 700 ناقة تحمل من كل صنف من أصناف الطعام واللباس والمتاع وغيره 700 ناقة. نعم يعني الغنى الذي كان في السابق أكثر من الغنى الذي عندنا، لماذا؟ لأنه على غناهم كانت الأمور بسيطة، على غناهم كانت البضائع رخيصة، على غناهم 700 ناقة محملة جاية من الشام، جاية بخيرات الشام كلها، فما ظنك يعني ببلاد أتت إليه هذه الخيرات؟ لا شك أنها بلاد غنية وإلا لما أتى إليها بهذا العدد، وإلا يعني الرضاعة تكفي. ومع ذلك كانوا أقرب الناس إلى الله عبادة وذكرا، وأبعد الناس حبا للدنيا، أبعد الناس حبا للدنيا مع كثرة أموالهم. وهكذا ترى يعني هذه الرواية 700 راحلة محملة في أطيب الطعام والمتاع واللباس. فقالت عائشة: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، حبوا يعني بكثرة كتابه بأموال على أموال. فسمع أو بلغ ذلك عبد الرحمن فأتاها فسألها عما بلغ، فحدثته يعني أي نعم، فقال: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيلك. يا أخوان، تعلمون دية القتل كم؟ 100 ناقة. وقوموها بكم؟ ها؟ 100,000. اي تقول عن اي 1000 ريال دية القتل كم؟ طيب الان قوموها بكم؟ هو الان الدية بالريال تقويما بالمئة ناقة، هي كم؟ 100,000 او 120. ها؟ طيب 100 ناقة تعادل 120، هذه 700 ناقة، كم يطلع ثابت؟ طيب خلاص القحطان يا مليون، يلا لك مليون. طيب الذي عليها من الطعام واللباس والمتاع وغير ذلك أيضا بالملايين كلها دفعها في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحلف يعني الأحلاس جمع حلف، وهو الكساء الذي يكون على جلد أو على ظهر الناقة. والأقتاب جمع قتل، يعني يقول بعض العلماء أنه رحل صغير يعني بحجم سنام الناقة، ولكن الصحيح والله أعلم أن الأقتاب جمع قتل، والأقتاب هي الأمعاء. فلعل عبد الرحمن بن عوف أراد أنها هي بلحمها وشحمها ودمها وما عليها في سبيل، يعني مو نزل بضاعة وجدها لي، لا، كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا يعني وردت رواية أخرى تؤيد يعني ما قلنا. ولقد باع عبد الرحمن بن عوف، هذا بيان السخائف، أرضا لعثمان بن عفان 40,000 دينار، دينار ذهب، دينار من الذهب، مو دينار كويتي ولا دينار بحريني، لا، دينار ذهب، ها، 40,000 دينار. انظر ماذا فعل بها. فقسم ذلك أو فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين، قسم ذلك كله بين أبناء عمومته بني زهرة، لأن زهري هو، ثم فقراء المسلمين، وزاد منها فارسله إلى أمهات المؤمنين. فلما بلغ عائشة حصتها قالت: أما إني سمعت متخصصة بعبد الرحمن بن عوف متخصصة بالأحاديث اللي رويت عن عبد الرحمن بن عوف: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده جيد. لن يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. وعن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4,000. هذا في بداية تجارته في المدينة، في بداية تجارته في المدينة. ثم تصدق 40,000، ثم تصدق 40 دينارا، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله تعالى. ثم حمل على 1500 راحلة في سبيل الله. هذه 900 والآن 1000 كم؟ 1500 يعني من البل. نعم شوف كم يطلع قوامه في الماء. هذا غير 4000 ثم 40000 ثم 40 دينار ثم 500 فرس ثم 1500 ناقة. وأول ما تصدق بال4000 من هذا الحديث لمزه المنافقون، قالوا إن عبد الرحمن لعظيم الرياء، فنزل على ريائه، نزل على نفاقهم هذا ولمزهم الذين يلمزون المتطوعين الآية، نزل في حق عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه الطبراني وأبو نعيم ويعني إسناده جيد. أيضا دخل على أم سلمة. طيب خلينا نجيب هذا الحديث قبل حديث السهو في الصلاة. علي عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين جالس في مجلس وكان منهم ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فسأله عمر: هل سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرء المسلم إذا سهى في صلاته ماذا يصنع؟ قال: لا والله. وأنت لم تسمع يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. وبينما هم على ذلك يقول ابن عباس: إذ أتى علينا عبد الرحمن بن عوف فقال: فيما أنتم؟ فقال له عمر، يعني سألته عن كذا وكذا، فقال: فإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. فقال له عمر: أنت فأنت عندنا عدل، فماذا سمعت؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم في صلاته حتى لا يدري أزاد أم نقص أو أنقص، فإن شك في الواحدة والثنتين، أي أهي واحدة أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإن شك في الاثنتين أو الثلاثة فليجعلها اثنتين، وإن شك في الثلاثة والأربعة، أي هل هي ثلاثة هل هي ثالثة أم رابعة، فليجعلها ثالثة حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. رواه الإمام أحمد والترمذي والزنادي بسند صحيح. ويعني تعقيبا على الحديث، الصحابة كلهم عدود. عمر بن الخطاب يقول: أنت عندنا عدل، يعني ظاهر الكلام يعني أنت اللي جلوس لا لستم بعدل. لا، ليس بها، ليس بها. الصحابة عند الأمة جميعا عدود، فإذا قال صحابي حدثني أو حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، نأخذ حديثه على أنه صحيح ولا نقول مرسل، لا صحيح، لأن الصحابي عدل حتى لو أننا لم نعرف من الذي حدثه، لأنه صحابي، ومن يحدثه؟ صحابي أيضا. فما زال الصحابة كلهم عدول، فإذا لا داعي لا يعني نتثبت من الصحابي هذا إلا من باب العلم بالشيء. نعم، أما الحديث فهو صحيح، لكن عندما يقول كونوا تابعيا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول: لا، الحديث منقطع، مرسل ومنقطع، مرسل ومنقطع، تابعي ما عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان يعني عدلا وثبتا، إلا أنه لا يصل إلى عدل وثبت عدالة وثبت الصحابة رضوان الله عليهم. ومع ذلك نقول الصحابة في عدولهم متفاوتون أيضا، متفاوتون. ولذلك علي بن أبي طالب كان يقول: إذا حدثت بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لمن حدثني: أحلف بالله أنك سمعته من رسول الله. لكن عندما حدثني أبا بكر الصديق لم أحلفه. ليه؟ لأن أبو بكر يختلف، لأن أبا بكر يختلف. وكذلك حديث عمر بن الخطاب المشهور المعروف وهو صحيح، حينما أرسل إلى أبي موسى الأشعري فأتاه فطرق عليه الباب فلم يفتح له، ثم طرق الثاني فلم يفتح له، ثم طرق الثالثة فلم يفتح له، فرجع. ثم لما لقيه من الغد قال له: ما منعك أن تأتي إذ أرسلت إليك؟ قال: أتيت إليك يا أمير المؤمنين وطرقت الباب ثلاثا فلم يفتح لي. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضرب أحدكم الباب ثلاثا فلم يجب فليأتي. قال ائتي ببينة على ما تقول وإلا أوجع. معروف أمر والدرة معه. فأتى إلى مجلس من مجالس الأنصار فيه أبي بن كعب وأبناء عمومته معهم أبي سعيد الخدري وكان أصغرهم. ورأوا على وجه أبي موسى تغير. قالوا مالك؟ قال قلت لعمر ابن الخطاب أمير المؤمنين سيف وكيف؟ فقال أحضر بينة وإلا أوجعك. قال نرسل إليه أصغرنا لأن الحديث ثابت. يقول فأرسلت معه. هذه الرواية من أبي سعيد الخدري. فلما سمع عمر هذا مربط الفرس لما سمع من أبي سعيد هذه الرواية وقال قد سمعها غيرنا أيضا قال أما إنني لا أشك فيك يا أبا موسى ولكنني أخشى أن يتقول على رسول الله. يعني كلما أخطأ الإنسان خطأ وقيل له لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا هو أنت تركت يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما يسمع الناس أنني أتثبت لا يتقولون على رسول الله. أما أنت يا أبا موسى فمصدر ثقة عندنا. نعم. قال فيه عثمان في عبد الرحمن بن عوف وكان في جماعة وكانوا على سفر. قال ما يستطيع أحد أن يعتد على هذا الشيخ فضلا في الهجرتين جميعا. مع أن عثمان هاجر الهجرتين جميعا ما يستطيع أحد أن يتعدى على هذا الشيخ بسبب أنه صاحب الهجرتين هجرة الحبشة الثنتين وهجرة المدينة. مع أن عثمان ممن هاجر إلى 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 الحبشة ثم عاد إلى 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 المدينة إلى مكة ثم بعد ذلك لم يهاجر الثاني إلى 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 الحبشة ولكن هاجر إلى المدينة. لكن يريد عثمان أن يبين فضل عبد الرحمن بن عوف. قال عن نفسه وهذا حديث صحيح رأيت الجنة وإني دخلتها حبوا ورأيت أنه لا يدخلها إلا الفقراء. إسناده حسن ولكنه مرسل حسن. وهذا يعني صحيح لأنه كما يقول الإمام الذهبي يقول هذا صحيح لأنه منام كغيرها كغيره من المنامات. وعلى العموم فقد انتفع عبد الرحمن بن عوف من الحديث الذي قاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من عائشة وكذلك من الرؤية التي رآها. فقد تصدق بأموال كثيرة أوقفته على قدميه فصار بعد ذلك من ورثة الفردوس. نعم. كذلك نرجع إلى حواره مع أم سلمة. دخل على أم سلمة وهي أم المؤمنين فقال لها يا أم إنني أخشى على نفسي الهلكة إن أموالي كثيرة جدا وأنني بعت أرضا بأربعين ألف دينار. فيقول والله ما أراني إلا أن هلكت وما أرى إلا أن الله قد عجل لي الخير أو النعيم في الدنيا وسيحرمني في الآخرة. فقالت له يا بني أنصت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحاب من لن يراني بعد أن أفارقه. فأتيت عمر عبد الرحمن بن عوف يقول أتيت عمر وذكرت له ما ذكرت أم سلمة فهرع إلى أم سلمة يسألها بالله يقول لها بالله أأنا منهم؟ قالت لا ولا أبرئ أحدا بعدك. رواه الإمام أحمد ورجاله ثقة. نعم. اشتكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا. عبد الرحمن بن عوف أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي على خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد يا خالد لا تؤذي رجلا من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. فقال له خالد يا رسول الله يتقولون علي. نعم. أو يقعون في فأرد عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار، رواه الطبراني بسند صحيح مسلم. وعندما تقدم إلى أم كلثوم بنت عتبة ابن أبي معيط وهي مسلمة بعد هلاك أبيها، تقدم إليها رجال كان من ضمنهم عبد الرحمن بن عوف، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي تقدم إليك؟ فقالت: فلان وفلان وفلان وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أنكحي سيد المسلمين عبد الرحمن بن عوف، وفي رواية: أنكحوا عبد الرحمن من خيار المسلمين، رواه البخاري في التاريخ. تقول: فأرسلت إلى يعني فأرسلت إلى أخي أن أنكحني عبد الرحمن الساعد، للفضل الذي سمعته عنه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خياركم لنسائي. فلما سمع عبد الرحمن بن عوف هذا الحديث، بل وقبل أن يسمع به، أوصى لهن بحديقة قومة ب400,000 دينار، رواه الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي. هو الذي حسم الأمر بجمع الولاية والإمرة والخلافة إلى عثمان بن عفان. ذكرنا أنه من أحد الستة، إلا أنه حينما جلس معهم وهم يتفاوضون ويتناقشون قال مقولة: هل لكم أن أختار منكم وأنسحب أنا منها وأنفصل منها؟ فقيل له: نعم. قال: إذن فتعالوا إلى المسجد. فكان الموعد المسجد، فتفرقوا حتى يأتون إلى المسجد بعد ذلك، يعني في وقت الصلاة وغيره. فأرسل إليه سعد بن أبي وقاص، وقلنا سعد بن أبي وقاص ما نسبه زمري أيضا، إذن هو ابن عمه. فأرسل إليه أن يقول: يعني لا تدعها تفلت عنك لما نعلم من فضلك، لما نعلم من فضلك. فقال له: تكلتك أمك، والله ما تسلمها رجل بعد عمر بن الخطاب إلا ونزلت عليه الملامة، إلا ويلام، لأن عمر كان لقوته وحزمه وشدته في الله سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أحد أن يقف وجهه ويقول نريد. فيأتي أحد بعد عمر دليل مثلي وإلا وإلا، ولكن يعني اجتهد واختار الأفضل. أنه يعني أيضا قال: والله، يعني أنه حينما يعني أراد أن يعني يفصل بين الستة الخمسة وهو انسحب، يعني أراد ابنه أن يعني يقول: رجوت أن يكون يعني يعين نفسه، ولا يعني أنانية في ذلك، لأنه من الأفاضل أيضا، ويكفي شهادة أن عمر بن الخطاب اختاره من ضمن الستة. فقال له عبد الرحمن بن عوف: والله لا، أنت تؤخذ مدية فتوضع في حلقي ثم ينفذ بها إلى الجانب الآخر، يعني تطلع من الجانب الآخر من حلق من الجانب الآخر، أحب إلي من ذلك. فكان يعني اختياره أن اختار عثمان بن عفان، فأول من بايعه هم الخمسة. شوف النقاوة والخفاء القلوب، ستة كان سيختار منهم خليفة، اختير عثمان وهو لا يدري، فقام الخمسة وبايعوه، وكان أولهم عبد الرحمن بن عوف. كان عيال المدينة عيال عنده، كان أهل المدينة عفوا أهل المدينة عيال عنده جميعهم، يقرب ثلثا من أهل المدينة، ويقضي دين ثلث من أهل المدينة، ويصل الثلث الآخر من أبناء عمومته وغيره. كانت أمواله تصل إلى أبناء عمومته حتى الذين بقوا في مكة، لأنه زهري قرشي، فكان في فقراء من أبناء عمومته كان يوصل إليهم الأموال. غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه، فظنوا أنه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده وجللوه، يعني صاروا يذكرونه بالخير، فأفاق يكبر، فكبر أهل البيت. ثم قال لهم: غشي علي آنسا، يعني يسألهم ما يدري. قالوا: نعم. قال: صدقتم، انطلق بي في غشيتي رجلان، أو انطلق بي في غشيتي هذه رجلان أجد فيهما شدة وصبابة، فقال انطلق نحاسمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا قال أين تذهبان به بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. فقال ارجع فإنه من الذين كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وإنه سيمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا بعد الغشية هذه، حتى ذول الأخوين حقونا كانوا ظنوا أنه مات ولعلهم الملائكة. فعاش بعد ذلك شهرا بين أبنائه، رواه الحاكم وابن سعد في الطبقات، وإسناده صحيح قال علي بن أبي طالب يوم مات عبد الرحمن بن عوف اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفها وسبقت رنقها. رواه الطبراني بسند صحيح، يعني لا عليك يا ابن عوف، تموت يوم تموت وقد أدركت صف الحياة ومت قبل رمقها، أي قبل كدرها. وعليك أن علي بن أبي طالب يعني يرى الكدر من الفتنة التي ستموج موج البحر بعد ذلك، حينما يعني فتنة تقتل عثمان وفتنة الفتنة التي كانت بينه وبين معاوية وكذلك وإلى إلى إلى غير ذلك من الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان من أغنياء أهل المدينة، كان أنصاريا. فقال له يا عبد الرحمن تعال، إن لي بيتان ولي زوجتان ولي مال كثير، أشاطرك هذا كله، اختر من بيتي أعطيك واختر من زوجتي أطلقها فتعتد ثم تتزوجها وأقسم لك شطر مالي. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق. فذهب يتاجر في السوق يبيع أول ما باع العقل للإبل بأسعار جهيدة، يشتريها أو يصنع بعضها ويبيع، حتى استقام له بعد ذلك أن تزوج بعد فترة بسيطة من امرأة بوزن نواة من ذهب، حينما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له كيف وكيف؟ قال إذا أول ولو بشاف. فكان عبد الرحمن بن عوف يجري المال بين يديه جريان السيل، حتى أنه يقول والله إني لا أخفى لو أنني رفعت الحصى لوجدت تحته مالا، من شدة ما يبارك الله له في تجاراته ويربي عليه أمواله بل وصدقاته في الدنيا على ما سيجده في الآخرة. هو ممن بشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. أتي ذات يوم بطعام وكان صائما، فنظر إلى الطعام فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير، يعني خير مني، كان يقول خير مني، فكفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأراه قال أيضا هذا الراوي يقول وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، ترك الطعام وقام وصائم وهو صائم وترك الطعام. هذا الحديث يعني في البخاري. أيضا كان عبد الرحمن كما يصف إياس الهذلي يقول كان عبد الرحمن لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا يوما حتى دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس معنا، وأتينا بصفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، الطعام جاي من البيت وغني وطعامه كثير، فلما رأى الصحفة أو الصحفة بكى عبد الرحمن بن عوف. فقلنا له يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا، يعني ما أرى أننا أخرنا إلى هذا النعيم لخير لنا، لا بل هو لشر، ولو كان هذا خير لعجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا أن عبد الرحمن بن عوف أنه استفاد من هذه الأمور التي كان يستشعرها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة حظا، فكان يتصدق الكثير تلو الكثير حتى استطاع أن يقف على قدميه ويكون من أصحاب الفردوس كما ذكر ذلك الإمام الذهبي. مات رضي الله عنه سنة 32 من الهجرة، ودفن بالبقيع وهو ابن 72، ويقال 75 عاما، رضي الله عنه وأرضاه. وجمعنا الله سبحانه وتعالى بجواره مع سائر الصحابة في جأس الفردوس الأعلى ومجاورين رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، نحمده تعالى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنمضي إن شاء الله بسلسلة نأتي بها على مآثر ومناقب وبعض جوانب حياة السلف الصالح، وبدءا بالعشرة المبشرون بالجنة، وإن كنا قد أفضنا في الحديث بل وفي الخطب والدروس عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، فنأتي على من بعدهم البقية المتبقية، وأولهم أمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح القرشي الفهري المكي، وأسلم أبا عبيدة في يوم واحد مع عثمان ابن مضعون، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية. كما تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجروا على دفعتين أو مرتين إلى الحبشة، فكان أبو عبيدة ممن هاجروا في الفترة الثانية، وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما، حتى أنه يذكر أنه كان يحاول أن يتجنب والده في المعركة، ولكن والده كان يصر إلا أن يكون أمامه ويقاتله، فكان يحاول أن يبتعد عنه من باب البر وإن كان أبوه كافرا، فلما لم يجد بدا قتله وهو أبوه، ذلك لأنه على الكفر. وبه كما ذكر بعض العلماء حتى وفي غيره نزل قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وإن كان بعض العلماء يرى أنها لم تنزل فيه، لأنه جزم أن أباه قد مات في الجاهلية، أن والده قد مات في الجاهلية، لكن الذي يعني دعاني أذكر هذه الحادثة وأنها يعني وأن هذه الآية نزلت في أبي عبيدة، أن كوكبة من العلماء بل ومن العلماء المشهود لهم بالعلم والبحث والتفنيد والتخريج قد يعني أثبتوا هذه الرواية وهذه الحادثة، مع أن هذه الآية لم تنزل في حق أبي عبيدة لوحده، إن كان ما يعني أثبته العلماء صحيح أنها أنه يعني قتل والده في يوم بدر، إلا أنها أيضا نزلت في أبي بكر الصديق ذلك لأنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده أبي قحافة عثمان جالس معه فشد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قائما فقام إليه أبي بكر ففكه في وجهه فسقط على الأرض وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا بكر ما كان ينبغي عليك أن تفعل ذلك قال والله لو كان السيف بيدي لقتلك وهو من والده فما يستبعد أن أبا عبيدة يقتل والده ويعني أنا لست ممن يعني يؤيد في هذه المسألة قول من أن يعني أبا عبيدة قتل والده لا ولكن أقول ليس بمستبعد لأن أبا عبيدة معروف بإيمانه وبتمسكه بالدين ونصرته لله سبحانه وتعالى إلى رسوله وغيرته على محارم الإسلام فأبو بكر الصديق فك والده وكذلك أبو بكر الصديق كان يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر حينما كان يطلب ابنه المنازلة فكان يقول يا رسول الله اجعلني في الرحلة الأولى اجعلني يعني دعني أقتله قال أمسك عليك نفسك يا أبا بكر استبقي فإننا يعني نحتاج أو كما قال عليه الصلاة والسلام فحتى لما أسلم ابنه وأتى إلى المدينة مهاجرا قال والله يا أبتي كنت أتجنبك يوم بدر خشية أن يأتي سيفي عليك وأنت والدي قال والله لو كنت رأيتك لقتلت لو كنت رأيتك لقتلت وتعرفون قصة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول حينما سمع كلامنا وليس بصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتل والده اللي هو شيخ المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فأتاه وهو لا يزال في طريق السفر قال يا رسول الله ولكنهم قربوا إلى المدينة يا رسول الله إني سمعت أنك تريد قتل والدي فإن كنت فاعلا فمرني أنا بقتله فوالله إنني لأخشى على نفسي وأهل المدينة يعرفون أنه لا يوجد أحدا أبر بوالده مني مع نفاقه ولكني أخشى على نفسي إن رأيت قاتل أبي أن لا أمسك نفسي فأقتله فأدخل النار بقتل مؤمن قتل كافر انظر إلى الموازنة فأخشى أن أقتل مؤمن بكافر أخشى أن أقتل مؤمن بكافر يعني مؤمن قتل والد الكافر فقال لا بل نحسن صحابته ولكن عبد الله بن عبد الله سمع أن والده قال لئن رجعت إلى المدينة لأخرجن محمدا منها ذليلا وأنا العزيز فوقف عند بابه فكان ينظر إلى الصحابة وهم يمرون فمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة عزيزا ومر به أبي بكر وعمر والصحابة حتى وصل والده فأوقفه والسيف مطلق عليه قال قس مكانك لا تدخلها إلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلها ذليلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز فلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل نحسن صحابته فأتى إليه قال الآن جز وأنت الذليل فكان ينظر إلى الصحابة وهم يمرون فمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل المدينة عزيزا ومر به أبي بكر وعمر والصحابة حتى وصل والده فأوقفه والسيف مسلط عليه قال قس مكانك لا تدخلها إلا أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلها ذليلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز فلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل نحسن صحابته فأتى إليه قال الآن جز وأنت الذليل وهو والده فما يستبعد أن أبا عبيدة يفعل ذلك وإن كانت الآية هذه نزلت في أبي عبيدة كما أثبتها العلماء ونزلت في أبي بكر حينما فك والده وثبتت لأن ليس فيها يعني آباءهم بل وفيها حتى إخوانهم لأن مصعب بن عمير قتل أخوه عبيد بن عمير غير أبو عزيز أبو عزيز أسر ودفع له الفداء ورجع إلى مكة. أو الآية تقول أو عشيرته عمر بن الخطاب قتل خاله في غزوة بدر قتله. نعم. فهذه الآية نزلت في صحابة كفر، فما يستبعد أنها نزلت في أبي عبيدة، ولا يستبعد أن أبا عبيدة يضحي بوالده من أجل الإسلام، من أجل دين الإسلام. وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، وكان ممن وقفوا معه حينما حصل الهرج والمرض، حتى أن بعض الصحابة من شدة ما اضطربوا بسبب ما أتاهم من حلول من جيش المسلمين من جبل الغماة بعد أن قتلوا معظمهم، فنزلوا عليهم نزولا يريدون أن يقتلونهم، فما كان منهم إلا أن ضربوا يعني على أرجلهم أو من كان على جواد، حتى بعض منهم دخل إلى داخل المدينة من شدة الاضطراب لا خوفا، لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. حتى من شدة الاضطراب اجتمع بعض الصحابة وهم يقاتلون فقتلوا اليمان والد حذيفة خطعا، وحذيفة يناديهم إخوة الإيمان والدي والدي، فمات بين يديه ومات تحت أرجلهم، حتى أنه حينما رآه ميتا قال يغفر الله له يغفر الله له. فحصل هرج ومرض ليس خوفا ولا جبنا، وإنما حصل اضطرابا، إلا أن أبا عبيدة من ضمن من وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضطربوا منهم أبي عبيدة وأبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله وأبا دجانة وأم عمارة وزوجها وأولادها الذين ماتوا جميعا تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذودونه ويصدون عنه النبال والسيوف والرمال، حتى أن أم عمارة يعني أفاقت على جروح عديدة ثم أمدها الله سبحانه وتعالى بالعمر حتى ماتت بعد يعني في خلافة أبي بكر الصديق بعد فتح اليمن بعد قتل مسيلمة الكذاب. فأبو عبيدة من ضمن الذين صمدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذودون عنه، حتى أنه يعني وصله مع ذلك وصله بعض الأذى عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنهم يعني كسروا رباعية أسنانه وكسروا غطاء رأسه، حتى أن بعض الحلقات من المغفر من غطاء الرأس وغطاء العنق دخل في وجنته حلقتين. فأتى أبا عبيدة لكي يزيلهما، فأبى أن يعني يأخذهما بيده خشية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض علي على الأولى بأسنانه فأخرجها، ثم عض على الثانية فأخرجها حتى سقطت ثنيته فكان أهكما، ولكن الصحابة يقولون ما رأينا حسنا يعني على هتم الأسنان مثل أبي عبيد، كان يعني هدم الأسنان يعني الثنيتين ساقطتين، لكن كان يعطينا حسن وروعة وجمال ذلك بإخلاصه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أراد أن يؤذي وجنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاقتلع الحلقتين بأسنانه، حتى أن من قوة يعني ما كانت مغروسة وقوة الحلقتين من حديد يعني أسقطت ثنيته، فكان كما يصف الصحابة أحسن الناس حتما. أما ذكر صفته فكان كما أثبته العلماء من روايات يعني الصحابة في وصفه والتابعين أنه كان رجلا طوالا كان طويلا وكان نحيفا وكان أجنى أي فيه إحدودات في الظهر قليل وكان معروق الوجه. إيش معنى معروق؟ ها؟ لا 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 يعني عرض واجب لا أحسنت يعني قليل لحم الوجه، معروق يعني بارز العظام، ولذلك يقول يعني في الروايات فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا، العرق اللي هو العظم متلبس به لحم لكن العظم بائن يمسك بالعظم وفيه وصلة لحم عرقا يسمونه. شايف؟ معروق الوجه أي قليل لحم الوجه دا يعني بارز عظام وجهه. أفرموا الثنيتين والسبب حلق المبقر التي اللتان أزالهما من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان خفيف اللحية، كانت لحيته ليست بالشتة وإنما كانت خفيفة، وكان له من الولد يزيد وعمير، إلا أنهما ماتا في حياته فلم ينجب بعدهما ولم يحفظ، يعني في بعد موته انتهى عقبه، انتهى يعني نسله رضي الله عنه وأرضاه. ذكر جملة من مناقبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بأمين هذه الأمة وهو من العشر المبشرين بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. وأيضا حينما أتى أهل نجران أهل نجران فطلبوا منه أن يرسل معهم رجلا أمينا يعلمه، فقال: إني مرسل معكم رجل أمين جد أمين. فبرز الصحابة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينادي أحدهم كي ينال هذه الصفة أمين، فقال: تعال يا أبا عبيدة. هذا وهو ينادي وهو يشير إليه وينظر إلى أهل نجران يقول: هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. وكذلك مما يعني يثبت أمانته لهذه الأمة أن عمر بن الخطاب كان في سرق، وسرق قرية هي يعني الآن من أعمار تبوك، هي ما بين المغيثة وتبوك، لكنها الآن طبعا من أعمال تبوك، ولعلها إلى الآن يعني تعرف باسم آخر. لما بلغ ذلك المكان سمع عمر بن الخطاب، طبعا كان توجه إلى الشام، سيصل إلى الشام بعد الفتوحات الإسلامية والتي كانت على يدي أبي عبيدة عامر بن الجراح في موقعة اليرموك وغيرها ما يعني كان قبلها، وسيأتي إن شاء الله. لما بلغ إلى ذلك المكان سمع بأن الطاعون قد عم الشام، لوطاعون عموات بالفتح، وهناك من يسميه عموات بالضم أو بالتسكين، والصحيح كما أثبته ابن الجوزي والذهبي وغيرهم أنه بالفتح، كلها مفتوح العين والميم والواو، عموات. وعموات هذه قرية من قرى الشام، قرية من قرى الشام أصيبت بالطاعون أولا، فسمي الطاعون باسمها، سمي الطاعون باسمها. وهكذا يعني أصل يعني التسميات يعني عند العرب إنما يسمونها لمكانة رجل أو لحدوثها في قرية أو لقربها من جبل وهكذا، لقربها من جبل وهكذا يعني، أو شيء يعني مشاهد معروف أو مشهور وهكذا. يعني عندك منطقة اسمها نخلة، ما أظن أنها سميت بنخلة إلا لوجود نخلة فيها مثلا، وغيرها يعني من الأسماء التي يعني تحمل اسما وتجد له أصل يعني لهذا يعني للإسم أصل في ذلك المكان. بلغه يعني الطاعون في عمواس وأنه سار على غيرها، وأبو عبيدة هناك يسوس البلاد هناك بعد أن من الله عليه بفتح الشام، وكان في عهد أبي بكر، وكان أول المعركة في عهد أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك مات رضي الله عنه فتولى الخلافة عمر. فلما يعني بلغ هناك بلغه الطاعون فقال في نفسه أو لمن هم حوله: بلغني شدة الوباء بالشام، فقلت: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل استخلفته على المؤمنين، يعني يستخلفه مكانه يكون أمير المؤمنين، نعم، فإن سألني الله سبحانه وتعالى عز وجل لما استخلفته على هذه الأمة، قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل نبي أمينا، وأميني أبو عبيدة ابن الجراح. رواه الإمام أحمد في مسنده. وكان عمر بن الخطاب هذه من مناقبه ايضا ومن فضله على هذه الامه، ان عمر بن الخطاب كان يتمنى ان لو عنده يعني اكثر من شخص بشخصيه ومكانه وفضل ابي عبيده. كان جالسا مع اصحابه وكان اميرا للمؤمنين عمر بن الخطاب في حجره في دار لاحد الصحابه او لعلها داره لم يذكر دار من، فقال تمنوا، فقال احدهم اتمنى لو ان لي ملء هذه الدار ذهبا فاتصدق به في سبيل الله، ثم قال بل تمنوا، فقال غيره اتمنى لو ان ملء هذه الدار لؤلؤا وزمردا وزبرجدا فاتصدق بها في سبيل الله، قال بل تمنوا، فتمنى حتى انهم يعني قالوا ما ندري يا امير المؤمنين يعني ماذا تريد، ما ندري ماذا تريد، فقال اما انا فاني اتمنى لو ان لي ملء هذه الارض رجال امثال ابي عبيده عامر. هذا مقوله من عمر، وعمر تعلمون الرجل الثالث في هذه الامه، والثالث بعد من؟ بعد اثنين من عظماء البشر. الرسول عليه الصلاة والسلام خير الورى جميعا، خير الأنبياء والمرسلين، وأبي بكر الصديق خير البشرية جميعا ما خلا الأنبياء. ما رأيكم بهذه العبارة؟ هذا صحيح، خير الناس جميعا ما خلا الأنبياء والمرسلين. أبو بكر فضله على هذه الأمة يكفيك أنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، وصاحبه جاهلية وإسلاما. إذا كان عمر يقول هذه المقولة أتمنى لو أن ملء هذه الحجرة هذه الدار رجال أمثال أبي عبيدة عامر بن الجراح، وأبو بكر الصديق عزم على توليته خليفة للمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في سقيفة بني ساعدة نعم، حينما وقف أمام الناس وقال أيها الناس إن كنتم يعني مختارون أو تريدون يعني خليفة عليكم فإني والله أختار لكم أمين هذه الأمة أبا عبيدة أو فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، فما كان منهما إلا أن يعني أن نزع يديهما منه وبايعاه على الخلافة، وطلب من الأمة جميعا أن يبايعوه خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ما كان لعمر بن الخطاب أو يقول أن يتأمر على أمة فيها أبي بكر، بل وما كان أبي عبيدة أيضا. أما زهده فكان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه، كان لا يمتلك متاعا، فعمر بن الخطاب حينما وصل إلى لما قدم الشام فلقاه الناس وعظماء أهل الأرض، طبعا هذا قبل فتح الشام يعني بأكملها يعني الظاهر فواتحها أو لعله قد يكون يعني بعد ذلك، وقد تكون هذه الرحلة الأولى لعمر بن الخطاب بعد فتح الشام، الرحلة الأولى لعمر بن الخطاب قبل فتح الشام وقبل حدوث طاعون عمواس، وهذا هو الأصوب والأرجح. فلما استقبله خبراء الناس وعظماء الأرض قال أين أخي؟ قالوا من أخي؟ قال أبو عبيدة عامر ابن الجراح، قالوا الآن يأتي. فلما أتاه نزل فاعتنقه لأنه كان يحبه حبا عظيما، فلما دخل معه في بيته فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحله، الرحل الذي يضعه على الدابة، فقال له عمر ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك، وكأنه يختبر لأنه يعرف أبو عبيدة من، لأن أبو عبيدة وعلى فكرة أشبه ما يكون بعمر هم اثنان، أبو عبيدة عامر بن الجراح وسلمان الفارسي، وكلاهما استعملهما عمر بن الخطاب على الأمصار لعلمه ببعد أياديهم عن الظلم والقهر والغصب وغيره، يعني يعلم أنهم إنما سيفون بحق الإمارة وسيأتونها على وجهه. فقال له يعني عمر بن الخطاب يقول له هل اتخذت كما اتخذ أصحابك؟ قال له أبا عبيدة يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل، هذا يبلغني المقيل. المقيل ايش يقصد يعني بالمقيل؟ يعني يقول يبلغني الى الموت، هذا يبلغني الى الموت وانا ما ابي غيره. والمقيل يعني مأخوذة من القيلولة، فلعله يقول هذا يوصلني للظهر يعني، ولكن المعنى اعمق، هذا يبلغني الى نهاية اجلي في هذه الدنيا. كان يعني من اقواله يقول ما من الناس من احمر ولا اسود، حر ولا عبد، عجمي ولا فصيح اي عربي، اعلم انه افضل مني بتقوى الا احببت ان اكون في مثلاخه، ان اكون يعني في جلده بين لحمه وجلده وعظمه، يعني اكون داخل طالما انه افضل مني واكثر مني تقوى. وهذه طبعا ما هي تزكيه لنفسه، وانما كان يرجو ان يكون في صحبه الاخيار، وان بل ان يكون يعني جزءا من الاخيار حتى يعني يبتعد عن عذاب جهنم، كما ان هذا الخير وهذا التقي سينجيه او ستنجيه تقوى من نار جهنم. من بعض مواعظ انه كان يمشي في العسكر وهو قائده، كان يقول الا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، الله اكبر، مبيض لثيابه مدنس لدينه، الا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو ان احدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم عمل حسنه لعلت فوق سيئاته حتى تغمرهم، حتى تغمرهم. كان من احب الناس او من الناس المحببين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما شهدت فيه عائشه حينما سالها ابن اختها عبد الله ابن الزبير اي الناس كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ابو بكر ثم عمر ثم ابو عبيده ابن الجراح. اما جهاده فذكرنا انه ابلى بلاء عظيما في بدر وفي احد، وكذلك ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوه سميت بغزوه السيف، لانه ذهب في طريقه الى سيف البحر لكي يقطع الطريق على قافله لقريش، واعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم جرابا فيه تمر فقط، وكان عند بعضهم بعض الزاد، وكان عددهم 300 مجاهد من الصحابة ما بين مهاجرين وأنصار، وأمر عليهم أبا عبيدة فساروا، وفي الطريق انقضت هذه المزادة وكادت تتلاشى بعض مزادات الصحابة حتى أمر بها أو بما تبقى فجمعها جميعا، فصار يعطي كل يوم لكل صحابي تمر. طبعا اللي يروي هذه أحد الصحابة، و فقاطعه احد التابعين قال وماذا تغني، وماذا كانت تغني عنكم هذه التمره؟ قال والله لقد وجدنا فقدها حينما انقضت، كنا يعني نمص التمره مصا ونشرب عليها الماء، فلما انقضى كل الازواج يقول صرنا نضرب اشجار الخبز فتنزل علينا باوراقها لما تؤكل، يقول فكنا نبلها بالماء وناكلها، ما تؤكل هي اصلا فكنا نأكلها. يقول فلما شارفنا على سيف البحر رأينا هامة كبيرة، فلما وصلنا إليها وإذا بدابة كبيرة يقال لها العنبر، العنبر نعم العود، ولكنها العنبر، والعنبر من العنبر من الطيب والعود من الطيب، نعم حوت كبير يسمى العنبر، ومنه يستخرج العنبر، ومنه يستخرج طيب العنبر، كما يستخرج ايضا من الدواب من الغزلان وبعض الحيوانات. فلما وصلنا إليها قلنا هذه ميتة، هي ميتة قد قذفها البعض إلى 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 الشاطئ، هذه ميتة. فقال أبو عبيدة: لا، نحن جند الله وجند رسول، علم بأحوالنا فقذف إلينا هذه الدابة فكلوا، فصاروا يقطعون منها ويأكلون، حتى أن الراوي يقول: صرنا نغرف من عينها الزيت بالقلاب، يعني يربط القلة اللي هي الزرة في حبل يجي يوقف عند عينها وقد يعني فقئت، وينزل الزرة فتمتلئ زيتا ويسحبها. هذا يعطينا دلالة على ايه؟ لا، على كبر حجمها. يقول: كنا نقطع منها القطعة بحجم الثور، الى درجة ان ابا عبيدة يقول الى درجة ان ابا عبيدة امر بضلعين فأوقف، فأمر بأعظم جمل كان معه فأحل، وركب عليه رجل فمر تحت الضلعين فلم يمسهما. يقول: وأمر بأكثر من 13 رجل فجلسوا في عينها. يقول: فقلنا نأكل منها وندهن حتى ثابت أجسامه، ثابت يعني رجعت على قوتها، لأنه من شدة الجوع وقلة الطعام صاروا أيام، طبعا فترة هم يمشون حتى وصلوا إلى السيف، أيام يأكلون من شجر الحق الذي ليس منه فائدة إلا أنه فقط يعني يملأ شيئا يعني من البطن ويسكت الجوع، ولكن هل منه فائدة؟ ما في، حتى أن يعني أجسامهم بدأت تتقشع لقلة الطعام. يقول: فصرنا نأكل منه ودهنا من زيته حتى ثابت أجسامه. فلما هممنا بالرجوع وليس ثمة قافلة استطعنا منه، وصرنا نحمل على الجمال، وأتينا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسألناه عن حلة ما أكلنا. قال: هو طعام ساقه الله لكم، هل عندكم منه تطعموننا؟ فذهبوا به إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأكل منه. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد أنه يريد أن يأكل، وإنما بالغ عليه الصلاة والسلام في مسألة إيش؟ حلية هذا الأمر بشيء يهون على أنفس الصحابة الذين كانوا يرون أنه يعني حرام. كان حليما ذا خلق عجيب، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا لو شئت لأخذت عليه في خلقه إلا أبا عبيدة، إلا أبا عبيدة. حتى أبو بكر وعمر، وقد ورد أن أبو بكر الصديق غضب على أحد الصحابة بل ومد يده عليه، ها؟ وثبت أن أبو بكر الصديق كان بعض المشركين يعني يتكلمون بالغمز واللمز على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، وكان ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر إليهم، ثم بعد ذلك شتمهم فقام الرسول صلى الله عليه وسلم من المكان، فذهب إليه: يا رسول الله، يعني تركناهم يشتمون يشتمون، فلما شتمتهم أنا قمت؟ قال: كانوا يشتمون وتردوا عليهم الملائكة، فلما ستمتهم غادرت الملائكة، فذهبت لأنني لا أجلس في مكان تجلس فيه الشياطين. لما غادرت الملائكة أتت الشياطين إلى مين؟ ربعها الكفار. فأبو بكر يعني احتد في بعض الأحيان، حتى أنه مرة ضرب عبده في الحج، وعمر بن الخطاب معروف في يعني غضبته وحدته. أما أبا عبيدة فهو حليم إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد إلا لو شئت لاتخذت عليه من خلقه إلا أبا عبيدة، في خلقه إلا أبا عبيدة. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم مددا لعمر بن العاص في غزوة ذات الثلاثة، وكان عمر بن العاص أميرا عليها وقائدا للجيش، أرسل مددا فيه أبي بكر وعمر، أمر عليهم أبا عبيدة. فلما وصلوا إلى عمرو بن العاص قال لهم: أنا أميركم. قالوا له: لا، إنما أنت أمير أصحابك ونحن أميرنا أبا عبيدة. قال: لا، أنتم مدد لي والمدد يتبع الأصل. قالوا: لا، أنت أمير أصحابك. فما كان من أبي عبيدة لحلمه ودماثة أخلاقه إلا ونزل على إمرة تحت إمرة عمرو بن العاص بينما عمرو بن العاص ما كان له في الإسلام في حين غزوة ذات الثلاثة إلا ستة أشهر إلا ستة أشهر فقط، وأبو عبيدة من الأوائل الذين أسلم، ومع ذلك لخلقه وأراد أن يعني لا يعكر الصفو ولا يحدث فتنة وبلبلة، فنزل تحت إمرة عمرو بن العاص. بعد حروب الرجة وبعد أن من الله سبحانه وتعالى على خليفة المسلمين أنه أعاد الإسلام والدين إلى هذه الأمة ثانية، بعد أن كاد أن يتفلت أرسل جيوشا منها إلى الشام وإلى العراق، فكان قد أرسل جيشا بقيادة أبي عبيدة إلى العراق، ثم أرسل إلى خالد وهو يريد العراق إلى الشام عفوا أبي عبيدة إلى الشام، ثم كتب إلى خالد بن الوليد أن يذهب إلى أبي عبيدة من العراق مددا إلى الشام. فلما وصل هناك وقد كاتبه أبو بكر الصديق أنك أنت الأمير على الجيش، فكانوا يقاتلون والقتال محتدم، فتوفي أبي بكر الصديق وقد اختار عمر بن الخطاب أمير خليفة من بعده. فأول شيء فعله عزل خالد وعين مكانه أبا عبيدة. شوف من خلق أبي عبيدة، أمسك بالخطاب وطواه بعد أن قرأه ووضعه وصار يقاتل أميرا على جيشه هو، ولكنه تحت أمرة خالد بن الوليد الذي هو أمير على الجيش جميعا. فلما دانت إليه الشام أو تلك المناطق ووصلوا الآن إلى أنه يعني يعقدوا صلحا مع النصارى الموجودين الذين سيدفع الجزية، يعني سيكون هناك مكاتب تدفعون الجزية ويعني نطالبكم على بعض كنائسكم أنه لا يبنى فيها كذا وكذا وكذا، لا بد من رجل يكون كبير على هؤلاء وبل يكون معين من الخليفة من أمير المؤمنين. حينها أظهر الخطاب إلى خالد بن الوليد فصالح القوم، ففتح الله سبحانه وتعالى على يده الشام يعني بكاملها، ثم يعني دانت له تلك الأراضي بفضل من الله سبحانه وتعالى. حينما أصيب بطاعون عمواس أراده عمر، لأن عمر يحتاج إلى أمثال أبي عبيدة للجهاد ولبناء هذه الأمة. ليه؟ لأن له فضل عظيم. فكتب إليه قال له إن لي بك حاجة، فإذا ما وصلت خطابي هذا فتعجل للقدوم إليه. فلما قرأه أبا عبيدة ضحك وقال إنما يريد أمير المؤمنين أن يستبقني، فكتب إليه إذا وصلت خطابي هذا فحللني من عزمتي، لأنه أنا المفروض أني أطيع، المفروض أنني أطيع لأنك أميرنا أمير المؤمنين، ولكن حللني من عزمتك هذه، حللني من معصيتي. شوف الأدب. فإنني بين جيش من المسلمين ولا أريد أن أفارقهم أو أخرج عنه. فلما وصل الخطاب إلى عمر وقرأه بكى، فقال له من حوله ما سأبا عبيدة؟ قال سأنقد. سأنقد يعني خلاص راح أبو عبيدة، راح ذهب أبو عبيدة. في بداية يعني إصابته بالمرض رأى بشرة في خنصره، فدعا الله أن يباركه يعني إيه؟ ها؟ يزيدها. دعا الله أن يباركها، أن يزيدها. ليش؟ لأن ميت الطاعون شهيد، وأبو عبيدة كان يقاتل ويستشهد. أبو عبيدة على فكرة من الرجال الذين إذا رجعوا إلى المدينة مثلا أو إلى 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 القاعدة بعد الجهاد، من الرجال الذين يرجعون وهم يبكون، حتى أن الناس يستغربون ما بكم تبكون، إن سمعنا أن الله قد فتح عليكم. قالوا نعم، فلله الحمد والمنة أولا وآخرة. إذا فلم البكاء؟ قالوا ما نظن أن الله يريدنا في جنان، إنه لم يكتب لنا الاستشهاد، فما نرى إن الله إلا أن الله غاضب عليه. شوف الترجمة، شوف كيف يفسر. وإحنا اليوم لو الواحد قال 1000 ريال برا قال والله الله يحبني، حطها بجيبه وراح الله يحبني، يروح المنطقة الله يحبني. ها شوف كيف إحنا 200 ريال المسؤولين ده فاتورة الكهرباء، شوف ربك أعطاني 1000، ربك ما أعطاك إياها، ربك يبتليك، ربك يختبرك، ربك يختبرك، ترجع بها الى الامام تعطيه يعطيه تعطيه وياكله ولا لا؟ لا يعني ترجع بها الى الامام الى ولي الامر الى الشرطه الى الامام يعني من مفتقد مبلغ من المال وهو مبلغ كبير فعل الذي يعرفه ياتي لا عند الله يحبه الله يحبه هذا كلام مو صحيح. وابو عبيده من الناس الذين كانوا يبكون فلما راى البكره قال بس اللهم بارك فيها اللهم بارك فيها بل انه قبل ان يرى البكره هذه كان يرى الى الناس وهم يصابون بالطاعون الا انه هو وآل بيته لانه حكم الشام هو وآل بيته لم يصاب فقال اللهم اني اسالك انا اسالك يعني بي وآل بيته فاصيب اصيب بالبكره في خنصره فدعا الله ان يبارك فيه فكبرت حتى انه يعني مات رضي الله عنه مات سنة 18 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل 18 من خلافة عمر بن الخطاب لكن الصحيح أنه مات 18 من الهجرة سنة 18 من الهجرة وهو ابن 58 عاما كان أمرا يريد أن يفعله وهو قبل أن يموت ركب يريد أن يصلي ببيت المقدس حتى تكون يعني آخر صلاة له إلا أنه مات ببيتان طريقه إلى بيت المقدس وبيتان قرية من أعمال الشام فدفن فيها وقبره يعني ببيتان رضي الله عنه وأرضاه وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يتأسى بهذه السجايا وبهذه المناقب وبهذه النعوت الطيبة المباركة لأمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا الله به في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.